شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأسأله عز وجل أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. وأسأله سبحانه وتعالى وهو السميع المجيب أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يكون قائدنا إلى جناته جنات النعيم، فإنه هو الجواد الكريم السميع المجيب جل جلاله. أيها الإخوة الأكارم، للسلف الصالح رحمة الله عليهم كلمات هي منهج، وهي نبراس لهذه الأمة، فإن السلف الصالح الرعيل الأول القرون الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولئك وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وأكرمهم الله، فاختارهم الله لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأكرمهم الله فشاهدوا تنزل هذا القرآن وعايشوا نزوله، وكان القرآن ينزل وهو يتحدث عن أعمالهم وعن تحركاتهم وعن خلجات نفوسهم، فأولئك الذين أكرموا بهذا الأمر العظيم كم كانوا على حال من الصدق، وكم كانوا على حال من التضحية والفداء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكم كانوا صادقين مع هذا الكتاب العظيم فقاموا بحقه قراءة وتدبرا وفهما ثم قبولا ثم عملا وإخضاع الجوارح لما في كتاب الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى زكاهم في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأعلن رضاه عنهم وعن الحال التي كانوا عليها في أعظم محفل لأمة الإسلام وأكبر مجمع لأهل الإسلام وفي أعظم أيام الدنيا على صعيد عرفات في يوم الوقفة في حجة الوداع، حين اجتمعوا حول رسولهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهم يسمعون منه تلك الكلمات وهو يودعهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنفوس مشرئبة تنظر إلى تحركاته وأفعاله وكلماته صلوات الله وسلامه عليه، ولا يريدون أن يفوتهم شيء من كلامه ولا أن يخالفوا شيئا من أعماله. لأجل هذا الصدق الذي كان في قلوبهم ولأجل تلك التضحية والبذل الذي كان في أعمالهم، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك الموقف العظيم قول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي بمعنى رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه من الفهم ومن التطبيق والعمل، فلا تغيروا الحال التي أنتم عليها. هذه التزكية وهذه الشهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لأمر عظيم. من هنا إذا جاءت الكلمات من أمثال هؤلاء، وإذا جاءت الموعظة، وإذا جاء التذكير منهم، فلا شك أن من ابتعد وكان في الزمن بعيداً عن تلك المرحلة، لا شك أنه ينبغي أن يلقي السمع ويصغي، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم يهتدى بها في الطريق، كانوا أمناء ليس فقط على حالهم، بل كانوا أمناء وهم يبلغون هذا الأمر الذي تلقوه والطريق الذي تعلموا والصراط المستقيم الذي ساروا عليه، كانوا أمناء حينما نقلوه إلى من بعدهم وسلكوا بالتابعين نفس المسلك ونفس الطريق. ومن هنا جاء التابعون أيضاً ليعبروا عما وجدوا من أساتذتهم الذين علموهم من الصحب الكرام رضوان الله عليهم. وإن أعظم تلك الكلمات أيها الإخوة التي تحتوي منهجاً وتحتوي بيان طريق إذا سلكه الإنسان ينجو. ونحن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الهدى وهو الصراط المستقيم الذي من أخذ به نجا ومن اتبعه فاز ورضي الله عنه، والذي من قام بحقه أعزه الله في الدنيا والآخرة. هذا كتاب ربنا جل جلاله. وقلنا مرارا ونقول مرارا وتكرارا إن ربنا سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم العزيز القوي القادر القهار أعلن للناس كلهم ضمانة. وتعلمون ما معنى الضمانة؟ بمعنى الكفالة، أي أن الله ضمن وأن الله تكفل للناس كلهم. وهل هناك أحد أصدق من الله إذا قال؟ وهل هناك أحد أوفى بعهده من الله إذا وعد؟ والجواب لا، لأن الله أجاب عن ذلك في كتابه فقال: ومن أصدق من الله قيلا، فقال: ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد. فالضمانة المعلنة لنا عباد الله في كتاب ربنا هي في قول الله جل جلاله في سورة الكهف: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهدى الله هذا الكتاب، هذا القرآن. فالضمانة أن من اتبع هذا الهدى لا يكون ضالا في هذه الدنيا، ضمانة من الله لك يا من اتبع القرآن، ولا يكون شقيا في الأخرى يوم يبكي الناس وينقطع الدمع ويبكي الناس الدمع، ومتبع القرآن لا يكون أبدا في ذلك الموقف شقيا. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. متبع هدى الله، متبع القرآن، لا يكون خائفا في هذه الدنيا، ولا يكون حزينا في الأخرى. هذه الضمانة المعلنة لبني آدم من اتبع هداه. فإذا أدركنا هذه الضمانة، كيف يكون الإنسان محققا لهذا الشرط المشروط حتى يتحقق له الوعد الموعود؟ فهنا نريد أن نقف لنسمع. أولئك الذين أعلم الله بأنهم قد اتبعوا هداه وفازوا برضوانه وأعلن لهم سلامة الحال وسلامة الاتباع والاقتداء والتأسي والرضا بما عملوا، كيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ فإذا بإمام من أئمة التابعين الذين تربوا في تلك المدرسة التي تربت في مدرسة النبوة، الإمام أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب رحمة الله عليه، ماذا يقول لنا؟ يقول: إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. قال فقالوا فكنا نتعلم القرآن والعمل به. 10 آيات يتعلم ما فيهن من العلم، ليس فقط العلم لأجل العلم، ولكن العلم لأجل العمل، ولكن العلم لأجل العمل، ليس لأجل أن يكون هذا الصدر خزان معلومات فحسب، فإذا جاء الجدال والمناظرة استطعت أن تغلب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن تتقوم أعمال هذه الجوارح وفق مراد الله، ووفق ما يحبه الله، ووفق أمر الله عز وجل، هذا الذي كانوا عليه، هذا حالهم ففازوا، ولكن الكلمة ما زالت باقي لها، والشطر الثاني هو الذي ينبغي أن ننتبه له. قال وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز حلوقهم. أناس يقرؤون حروفه ويقيمونها ويلحنونه تلاوة ولا يصل إلى أعماق قلوبهم، حيث قلنا مرارا أن القلوب موطن العقول، إذا امتلأت قناعة وحبا وجهت الجوارح للعمل، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، صلاحه صلاح للبدن. فهؤلاء الذين سيرثون القرآن لا يجاوز حلوقهم، أي لا يصل إلى قلوبهم حيث موطن العقول والفهم والإدراك والإرادة والقبول والحب، لا يصل إليه. وهذا التحذير الشديد. فالإيمان الأصل فيه أعمال الباطن، أعمال القلوب وإرادة النفوس، والجوارح تبع لما في القلب من قبول وإدراك وتصديق، ولما في النفس من تزكية وإرادة عازمة على العمل، ثم تتحرك الجوارح وفق تلك الأمور التي في قلب الإنسان فيحصل بذلك الاستقامة. فالإيمان قلنا أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان يجمع بين عقيدة فيه يحتويها قلبه، وبين كلمات ينطق بها لسانه، وبين عمل تتحرك به جوارحه. من هذه الأعمال والأركان الثلاثة يقوم هذا الإيمان ويتكون الإيمان، هذا هو الإيمان. وإن هناك إشكالية أخبر عنها هنا أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه إشارة إلى أنه سيكون في هذه الأمة من ينطقون بكلمة الإيمان ويكون هناك مفارقة بين القول والعمل، يكون هناك انفصام وحاجز بين القول والعمل، فيقرأ الإنسان القرآن وعمله على خلاف ما يقرأ، ويسمع الإنسان القرآن ويعمل على خلاف ما سمع. هذا الانفصال والانفصام بين القول والعمل مشكلة، والأخطر عندما يكون هناك انفصال بين ما يعتقد الإنسان وبين ما يعمل. ومن هنا إذا حصل هذا الأمر تأتي العقوبات الربانية لهذا الإنسان أو لهذا المجتمع، تقع العقوبة، وبقدر ما يكون هذا الانفصال بين القول والعمل بقدر ما تزداد هذه العقوبة، لأن من سنة الله سبحانه وتعالى هو لهذه الأمة من مواطن الرحمة بها أن الإنسان يعاقب علّه ماذا؟ علّه يعود ويتنبه. والعقوبات، العقوبات كما قلنا سابقا منها عقوبات موقظة ومنها عقوبات والعياذ بالله مهلكة. ولذلك قلنا العقوبة إذا أثمرت يقظة للإنسان فهذه تكون من الرحمة به، من الرحمة بالإنسان. ولذلك قلنا من أخطر الذنوب التي يقترفها الإنسان ما هو ميزان الذنب العظيم والذنب الخطير على الإنسان والذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه وأن يحتاط لنفسه ألا يقع فيه، وهو الذنب الذي تكون العقوبة عليه أن الله يعاقب مرتكب ذلك الذنب بأن تتجرأ نفسه على ارتكاب ذنب أشد من الأول. وهذا الأمر حقيقة لخطورته ذكرته في درسنا الماضي وكررته اليوم، لأن هذا الأمر يذكره لنا ربنا جل جلاله في قوم سبقونا، ويرينا الله سبحانه وتعالى في أمرهم وفي خبرهم وفي حالهم ما يدلنا على هذه العقوبات العظيمة وكيف يكون العقاب عليها أيضا عظيما، وهو أنهم يتجرؤون على ذنب أعظم، أي أنهم يزدادون غرقا في الباطل، وأنهم يتقحمون النار والسخط والغضب من أوسع الأبواب والعياذ بالله، وأن ذلك ما ذكر لأجل فقط أن نتسلى ولا لأجل أن نقول أننا نحن الأحسن وانتهى الأمر، لا، وإنما لأجل العبرة، لأن الله يقول إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، في قصصهم عبرة، موعظة، تذكير، حياة للقلوب، تنبيه، تنبه. وهكذا ينبغي عندما نقرأ القرآن. فإذا العقوبات تنزل إذا كان هناك خلل، ومن الخلل أن يكون هناك انفصال بين القول والعمل وبين الاعتقاد والعمل. ومن هنا جاء قوم من أهل البصرة إلى الإمام إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، وهذا رجل من عباد السلف وممن ذكر في ورعه وتقواه وصلاحه أمر عظيم. فجاءه قوم من أهل البصرة وقالوا: يا إبراهيم، إننا ندعو ربنا فلا يستجاب لنا، فما هو السبب؟ والله عز وجل وعد بالإجابة، وقد كان في أولئك القوم أمر تقصير. فقال لهم: يا أهل البصرة، لقد ماتت قلوبكم عن عشرة أشياء. ولنسمع، لأن هؤلاء كما قلت هم ينظرون إلى كتاب الله ويستخرجون الموعظة من كتاب الله. فقال: لقد ماتت قلوبكم عن عشرة أشياء. عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. عرفتم الله أنه هو الخالق، هو الرازق، هو العظيم، هو الإله، ولكنكم لم تؤدوا حقه كما يريد الله. وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به. وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكنكم لا تتبعون سنته. وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. تقولون: عدونا الشيطان، ثم الشيطان يأمركم بشيء مما نهاكم الله عنه فتقترفوا. إذن كيف يكون؟ وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، وقلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، وقلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم لها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانشغلتم بعيوب إخوانكم ونسيتم عيوبكم، وأكلتم نعم ربكم ولم تشكروها، وأكلتم نعم ربكم ولم تشكروها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها. هذه عشرة. يقول: لذلك لا تستغربوا أنكم تدعون فلا يستجاب لكم. طيب، من أين أن وهذه الجامع بين هذه الأمور أن هناك انفصال بين القول والعمل، بين العلم والعمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن فليستجيبوا لي يعملوا بما أمرهم الله به، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا الانفصال بين العلم والعمل هذه مشكلة. وللأسف كم هذا الأمر له وجود في حياة كثير من الناس من المسلمين. فهنا نريد أيها الإخوة، وإن كان الجرم الذي حصل عند يهود، وهو انفصال بين علم وعمل، وصل إلى انفصال بين علم إيمان وعقيدة وبين استجابة وخضوع. ولكن الشيطان لا يقف مع الإنسان عند حد معين في النزول. الشيطان ما يرضى إلا أن يصل بالإنسان إلى درجة الكفر، ليس فقط قضية الذنب والمعصية. لئن أعطيته من نفسك الإغراق في المباح جرأك على فعل الحرام وفعل الصغيرة، ولئن استجبت له في فعل الصغيرة جرأك على فعل غيرها، ولئن استجبت له في غيرها من الصغائر جرأك على التكرار والديمومة، ولئن استجبت له في الديمومة على الصغيرة جرأك على الكبيرة، ولئن استجبت له في الكبيرة جرأك على فعل غيرها، ولئن استجبت له في فعل غيرها جرأك على الديمومة عليها، ولئن استدمت على فعل الكبائر. فما الذي يضمن ألا يجر الإنسان إلى الكفر بالله؟ والشيطان لا يرضى بحد في النزول مع ابن آدم. فلذلك ما أشرت إليه من هذا الأمر في الانفصال بين العلم والعمل، هنا نريد أن نراه في أبشع صورة وأقبحها. والله عز وجل يذكر لنا يهود بنو إسرائيل ويبين كيف كانت هذه المشكلة، كيف كان لها أثرها حتى أوردتهم موارد عظيمة فسطر عليهم في الكتاب الخالد غضب الله وسخط الله ولعنة الله والوعد بالعذاب. إذن هذا أمر يا إخوة أقول ينبغي والله عندما يقف عنده الإنسان يقف وهو خائف وجل وهو حذر، كيف يبعد نفسه عن هذا المسار ويتنبه كيف وقع هؤلاء في هذا الأمر. ولأجل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذا الأمر، لأجل أن نعتبر، لأجل أن نتعظ، لأجل أن نستبصر الطريق. فحتى يتضح هذا الكلام وهذا الأمر، فماذا يقول ربنا عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قبل أن نقف مع الآية من أولها حتى يرتبط ما أشرت إليه، لأن هذه حقيقة هي الفائدة العظيمة التي نريد أن نأخذها من درس اليوم. أين موطن ما تكلمت عنه في بداية الدرس في هذا الكلام المستفيض في هذه الآية؟ عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا ذكر على ما لم يسمى فاعله، أي أن الفاعل لم يذكر، أي أن هؤلاء القوم، وهل العجل يشرب؟ هل العجل يشرب؟ ولكن حب العجل الذي عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى أن الله عاقبهم بكفرهم لما قتلوا الأنبياء، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم سمعنا وعصينا، ولما لم يستجيبوا، ولما حرفوا الكتاب، ولما قتلوا بعضهم بعضا، ولما مما ذكر الله عز وجل عنهم من الأعمال، عاقبهم الله بماذا؟ وقلنا عظم الذنب إذا كانت المعاقبة عليه أن تجرأ على ذنب أعظم. عوقبوا بماذا؟ عوقبوا بأن الله ملأ قلوبهم حبا وتعلقا بعبادة العجل، أي بمعنى أنهم سوف يستمرون في الكفر ولا يتركوا الكفر، بمعنى أنهم لن يقبلوا النصيحة معاقبة لما فعلوه من الجرائم العظيمة التي كانت المعاقبة عليها أن الله سبحانه وتعالى زادهم عمى على عمى، فلم يبصروا بعد ذلك. قال: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي تغلغل حب العجل إلى وسط وأعماق قلوبهم، فأصبح بعد ذلك لا يقبلون الناصح ولا يستجيبون للناصحين. فلما كان هذا حالهم وهذا أمرهم، والله عز وجل عاقبهم بهذا العقاب العظيم، من هنا يأس الرب جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الكرام من أن يؤمن هؤلاء، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أناس عاقبهم الله بأن ملأ قلوبهم بحب العجل وعبادته من دون الله؟ فهؤلاء لن يؤمنوا ولن يقبلوا، لأنهم يعيشون مرحلة المعاقبة، مرحلة العقوبة على ذنوب عظيمة اقترفوها، وعلى جرم كبير عاشوه، وموعظة بعد موعظة، ونصح بعد نصح، وآية بعد آية، ومعجزة تلو معجزة، ومع ذلك هم مصرون. فعاقبهم الله وهم على ظهر هذه الأرض بأن جعل قلوبهم تشرب حب عبادة العجل. إذن ديمومة الكفر، ومن كان كذلك وسيبقى كذلك، إذن معلوم النهاية، فهو يبقى يعيش في سخط الله وغضبه، وإن مات فإلى عذابه وناره. إذن هذا الأمر عندما الله جل جلاله يذكره لنا في القرآن، وأنه سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء بهذه العقوبة، إذن هنا يقف الإنسان. إذن لا بد أن ننتبه لهذا الطريق الذي سار فيه هؤلاء الناس، وأن أبتعد عنه ابتعاد الشمس من اللمس، وبعد المشرق عن المغرب، ولا أسير في هذا الطريق الذي ساروا فيه، أن أفهم وأن أعي ما هو طريقهم الذي سلكوه. وقد وقفنا وربنا جل جلاله الملك الحق الذي لا يقول إلا الحق، ولا يذكر من القصص إلا ما فيه ما هو حق وما فيه فائدة وعبرة وعظة، يذكر لنا مسير أولئك، كيف عملوا، كيف فعلوا مع أنبيائهم، كيف فعلوا مع ما أنزل الله عليهم من الكتاب المقدس، كيف تعاملوا مع الآيات والمعجزات، كيف مع أحكام الله التي تتلى عليهم آناء الليل والنهار؟ كيف تعاملوا معها؟ لقد كان من ضمن مشاكلهم أنهم لا ينقادون لأمر الله، مع أنهم يقولون آمنا وصدقنا وأننا نؤمن بأن نبي الله موسى عليه السلام وأن التوراة كتاب الله، يقولون هذا بألسنتهم. إذن معنى أن ليست قضية القول تكفي، ليس أن يقول الإنسان أنا مؤمن انتهى الأمر، ليست أن يقول الإنسان أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. القضية ما الدليل؟ أن تعمل وأن تخضع وأن تستجيب وأن تلين جوارحه لأمر الله، أن لا يفقدك الله حيث يحب وأن لا يراك الله حيث يكره. لا يفقدك الله في المكان الذي يحب أن يراك فيه، ولا يراك الله في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. أن تلزم نفسك بأن تفعل ما تكره نفسك إذا كان يحبه الله، وأن تلزم نفسك بأن تكره ما تحبه نفسك إذا كان يبغضه الله. قواعد واضحة ويذكرها السلف لنا. إذن أولئك كانوا على غير هذا الطريق، فالمقياس أن يراك الله حيث يحب، حيث يحب، لا تكون مفقودا في ذلك المكان. إذا سمعت المؤذن فالله يحب أن تكون مع جماعة المسلمين، فكن في ذلك المكان، ولا يحب أن تكون خارجه فلا تكن في ذلك المكان. إذا عرض الربا، الله ما يحب أن تكون يدك ممدودة إلى ذلك المال فلا تمد يدك إلى ذلك المال. فلذلك يكون هذا هو الميزان، أن يراك الله حيث يحب وأن لا يراك الله حيث يكره.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.